بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس السابق الكلام في غسل الميت، هل يشرع من غسله الغسل؟ ها؟ الصحيح أنه لا يشرع، لأن الحديث من غسل ميتا فليغتسل نص جماعة من الأئمة أنه لم يصح في الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يعني ابن عباس أنه كان يقول ماذا؟ ها؟ إن ميتكم ما تسمعون. ها؟ فيكفي حسبكم أن تغسلوا أيديكم. وترفعها قليلا. طيب ليش؟ طيب نواصل نقرأ، ما زلنا نقرأ في الأغسال المشروعة التي تستحب. أخ ينبه على أن بعض الأخوة ربما يكون عنده زوامل التي هي من زوامل القاعدة، أو يلبس لباسهم هذا المعروف. الزوامل هذا ضياع وقت، فيجتنبها الإنسان ويسمع القرآن خير له. وربما هذه استمعها بعض أهل السنة في وقت الحرب، وقت المعركة، وبعض الناس توسع فيها وصار ربما يضيع وقته فيها، وفيها والله باطل، فيها كلام سيء. بعض الزوامل في أن الكعبة سنحررها، وأيضا وصف الناس بالكفر. فإذا استمع الإنسان ربما تقع في قلبه هذه الكلمات ويظل يعتقد أن الكعبة تحتاج تحرير وأنها في أيدي الكفار ولا بد من تحريرها من أيدي الكفار. وهكذا وصف المجتمعات بالانسلاخ من الدين وأنها صارت في مذهب الكفر، لا تنقص عليه ولا تزيد، كذا في بعض القصائد وغيرها مما فيها من المخالفات. فربما تقع في قلب الإنسان هذه الشبه ويبقى يرددها بلسانه وهو لا يدري ما معناها حتى تقر في قلبه، فلا يجوز الإنسان يعرض قلبه للشبه، بل يجتنب ذلك ويستمع كلام الله سبحانه وتعالى الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمعه. وإذا احتاج إلى سماع شيء من الشعر الطيب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يستحليه ويطلب من عبد الله بن رواحة ومن عامر بن الأكوع ومن أمثالهم أن يسمعه من أشعاره ومما معه من الحكم، ولكنه شعر فيه نصرة للدين وليس مخالفا. أما هذه القصائد كثير منها فيه تهيج، وكثير منها فيه أنا ربما أستحضر الآن، وإلا لو تتبعتها لوجدت فيها كلمات كثيرة مبنية على عقيدة سيئة جدا، كهذه الكلمة في بعض هذه القصائد أنه يقول الكعبة نحررها، وفي قصيدة أخرى يقول عن المسلمين أنهم وقعوا في مذهب الكفر لا ناقص ولا زائد، تماما على الكفر، وغيرها من تلك القصائد التي فيها العقيدة الباطلة. وربما الإنسان إذا سمعها قرت في قلبه، وكم من إنسان وقعت في قلبه هذه الأفكار بسبب قصائد أو بسبب محاضرة لبس عليه فيها أو نحو ذلك. فاستمع كلام العلماء الموثوقين، استمع نصائح العلماء الموثوقين، استمع أشرطة الشيخ الألباني وأشرطة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ مقبل وشيخنا يحيى وغيرهم من علماء السنة المعروفين بالنصح للإسلام والمسلمين. استمع كذلك إلى كلام الله من المقرئين الذين يقرؤون القرآن بأصوات حسنة تريح الإنسان. كذلك إذا احتجت استمع إلى الشعر الطيب الذي فيه دفاع عن السنة وفيه دفاع عن أهلها، أو فيه بيان لطرق الرفض وأمثاله من كلام طيب بشعر موزون ليس مخالفا للشرع. أما أن يبقى الإنسان مضيعا نفسه مع هذه الزوامل، أحسن حل لهذه الزوامل حذفها، إذا حذفتها سترتاح. عندك في الجوال حذفها، عندك في مكان آخر مسحها وسترتاح إن شاء الله، ما تشغلك، تبقى تفتح لا تجد إلا القرآن، تسمع كلام الله عز وجل ترتاح. أو نصائح العلماء الصالحين. أما طالب علم يبقى جواله فيه زوامل ربما يضيع عليه وقته وربما تقع في قلبه شبه. وهكذا هذا اللباس، الأحسن يلبس القميص، القميص الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله القمص متوفرة، وإن كان هذا اللباس ليس لباس محرم، اللباس الأفغاني، لكن إذا قد صار شعار لطائفة معينة أو نحو ذلك لأحسن لبس القميص أو لبس الإزار كما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. هي هذه الزوامل كما يقول الناس خرمة، ها؟ فلا يبقى الإنسان خارم زوامل. لا، كن خارم لسماع كلام العلماء أحسن. كثير يا أخو، حتى هذه مثلا الإنترنت، هذا الواتساب، مثل الحالة النفسية. أنا كان معي أيام الحرب كنت أحتاجه، أتراسل مع بعض الناس أمور الحرب أو بعض المستندات التي نحتاجها أو شراء بعض أسلحة أو نحو ذلك. والله كان كالمرض وكالحالة النفسية، إذا ما فتحت في اليوم 10 دقائق تجد أنك أن هناك شيء ناقص في الحياة. فإذا أزلته ترتاح، ويشغلك المتساهلون بالصور المحرمة، صور ذوات الأرواح، تجد هذا على رقمه صورة وهذا على رقمه صورة وهذا يرسل صورة، متساهل في ذلك، وتبقى ما تدري إلا وقد تساهل، يقع منك تساهل ولا تدري إلا وقد تساهل في الصور وفي النظر إليها، وربما في الحرص على تنزيلها. فلا يضيع طالب العلم وقته في هذه الشبكات أو في هذه الزوامل أو أمثالها، بل يقضي وقته بطلب العلم. اجعل في هذا الجوال هذه المكتبة الشاملة. بعض الإخوة يبحث في المكتبة الشاملة في هذه التي في الجوال ويخرج بحوث ويحقق مسائل ويخرج أحاديث من الجوال، يكتب دفاتر من هذا الجوال فيها كم كتب، أكثر من 1000 كتاب. ربما لو أردت تشتري تلك الكتب بالمال تبلغ قيمتها أكثر من 10 ملايين، وهي يسيرة، تقرأ فيها وتستفيد، تقرأ تفسير الآيات، تقرأ شروح الأحاديث. هذا أحسن لك من هذه الشبكات أو من هذه الزوامل التي تضيع عليك وقتك. ها ها، تحرير الشباب من الشبكات للشيخ الفوزان. أي نعم، شغلة شغلة، فلا يضيع طالب العلم نفسه. ها إيش الزوامل؟ لا والله معانيها خبيثة جدا، بعضها يقشعر منها الجلد. ما أدري، يوم كنا نسمع مع الأخوة هكذا يقول أن الكعبة نحررها، يعني يريد يحرر الكعبة، الكعبة بأيدي كفار. كيف لو سمعها هذا سيبقى في قلبه أن الكعبة تحتاج يوم من الأيام إلى تحرير، وأنها اليوم في أيدي الكفار. يقول ما هو الغول؟ الغول الشياطين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا غول، لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا نوء ولا غول. ومعنى نفي النبي صلى الله عليه وسلم لها أن العرب كانوا يعتقدون أنها تضلهم في الطريق، كان إذا سافر أحدهم تضل عليه طريقه وتغويه في طريقه، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم اعتقاد العرب. وأما الشياطين فهي موجودة ولا يجوز إنكارها، ولكن ما كانوا يعتقدون فيه أنها تغويهم وأنها تغير عليهم طريقهم نفاه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فقوله هل هذا حقيقة أم خرافة؟ لا، الغول موجودة وهي الشياطين، وقد جاء في حديث ضعيف إذا تغولت الغيلان فعليكم بالأذان. ولكن الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم هو اعتقاد الجاهلية لذلك. طيب، بقي معنا غسلان من الأغسال المشروعة، غسل الإحرام وغسل دخول مكة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما مشروعيته للإحرام فلحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، أخرجه الترمذي والدارقطني والبيهقي والطبراني وحسنه الترمذي. هذا الحديث في سنن الترمذي وصحيح ابن خزيمة وسنن البيهقي الكبرى وغيرها مما ذكره هنا من طريقين عن عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه أبو الزناد عن خارجة بن زيد ابن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت، طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. وعبد الرحمن ابن أبي الزناد فيه ضعف، ولكن الحديث له شواهد عن ابن عباس وابن عمر وعائشة سيأتي ذكرها، فالحديث حسن بهذه الشواهد. قال: وضعفه العقيلي، ولعل وجه التضعيف كون في إسناده عبد الله بن يعقوب المدني، وهذا عبد الله بن يعقوب المدني مجهول، ولكنه قد تابعه غيره، قد تابعه الأسود بن عامر الملقب بشاذان وهو ثقة عند البيهقي في السنن، فليس الضعف فيه من أجل عبد الله بن يعقوب المدني، فإنه متابع، تابعه أسود بن عامر الملقب بشاذان عند البيهقي في السنن الكبرى، وأيضا تابعه رجل آخر ولكنه ضعيف، تابعه محمد ابن موسى ابن مسكين، محمد ابن موسى ابن مسكين عند العقيلي في الضعفاء، ولكن هذا محمد قال البخاري في ترجمته عنده مناكير. فوجه التضعيف لهذا الحديث هو لأن في سند عبد الرحمن بن أبي الزناد، لا لكون في سند عبد الله بن يعقوب المدني، فإنه قد تابعه غيره من الثقات. قال ابن الملقن في شرح المنهاج تحفة المحتاج: لعل الترمذي حسنه لأنه عرف عبد الله بن يعقوب، أي عرف حاله، هو مجهول. قال: وفي الباب عن عائشة عند أحمد، لفظ حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي، نوع من النبات، وأشنان. وهو في مسند أحمد عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن عروة عن عائشة، عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن عروة عن عائشة، وعبد الله بن محمد بن عقيل في ضعف، ولكنه أيضا صالح الشواهد، على أن الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار كأنه لم يرتضي الاستدلال بهذا الحديث، استدل به صاحب المنتقى ابن تيمية على استحباب الغسل للإحرام فقال الشوكاني قال وليس فيه الغسل لجميع البدن الذي بوب المصنف له، ليس في غسل جميع البدن إنما في غسل رأسه. قال وعن أسماء عند مسلم، الحديث ليس عن أسماء، قصة أسماء، ولكنه حديث عائشة وحديث جابر رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن عائشة أو أن أسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع زوجة أبي بكر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل، نفست في حجة الوداع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل. استدل به أيضا المجد بن تيمية في المنتقى على غسل الإحرام، فقال الشوكاني في شرحه قال ولكنه يحتمل أن يكون، أي هذا الغسل، لقدر النفاس فلا يصلح للاستدلال به على مشروعية مطلق الغسل، فلا يصلح للاستدلال به على مشروعية مطلق الغسل. جاء حديث صريح لم يذكر الشوكاني هنا في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، أخرجه الحاكم والبزار بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم، من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم، وحديث صحيح مرفوع، قول من السنة مرفوع. وأيضا جاء بنحو ذلك عن ابن عباس عند الحاكم والبيهقي، قال ابن عباس رضي الله عنه اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعيره، فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج. اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبس ثيابه. ومن طريق يعقوب ابن عطاء بن أبي رباح عن أبي عن ابن عباس، ويعقوب هذا ضعيف ولكن أيضا هو في الشواهد. فهذه الأدلة لا سيما حديث ابن عمر صريح عام في الغسل عند الإحرام مطلقا، وحديث زيد بن ثابت وحديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يحرم اغتسل. وهكذا ابن عمر رضي الله عنه يقول إن هذا الأمر من السنة، أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشوكاني قال وقد ذهب إلى استحباب غسل الإحرام الجمهور، وقال الناصر إنه واجب، وقال الحسن البصري ومالك إنه محتمل. نقل النووي رحمه الله الاتفاق على أنه مستحب. والناصر هذا كأنه من أولاد الهادي الذي قال إنه واجب. وما نقله النووي رحمه الله أو لا، قال النووي في شرح المهذب قال اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بهما، سواء كان إحرامه من الميقات الشرعي أو غيره، ولا يجب هذا الغسل، لا يجب،
وإنما هو سنة متأكدة يكره تركها، نص عليه الشافعي في الأم واتفق عليه الأصحاب. ثم قال نقلا عن الشافعي: قال الشافعي رضي الله عنه: أستحب الغسل عند الإحرام للرجل والصبي والمرأة الحائض والنفساء وكل من أراد الإحرام. أستحب الغسل عند الإحرام للرجل والصبي والمرأة حائضا أو نفساء وكل من أراد الإحرام. يستحب له أن يغتسل في الميقات، فإذا اغتسل لبس ثيابه، فإذا ركب راحلته أهل بما يريد الإحلال به من حج أو عمرة. فالحاصل من هذا أن هذه الأدلة تفيد الاستحباب ولا دليل صريح على الوجوب، فيكون الغسل عند إرادة الإحرام من المستحبات. ها؟ نقل عن الحسن ومن؟ الحسن ومالك يقولان بالوجوب، وهنا نقل أيضا عن مالك أنه قال محتمل للوجوب، وابن حزم يقيد الوجوب على النفساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل. إذا نفست أو حاضت إن شاء الله رح ينظر إلى الدرس الآتي، وإلا فالأصل أن عليه عامة أهل العلم أنه مستحب مطلقا، سواء كان في حق الحائض والنفساء أو في غيرهما. يدخل إيش؟ ليش؟ هو السنة كما قال أنه يجزي، هذا يجزي. قال سواء كان إحرامه من الميقات الشرعي أو غيره، لكن هو السنة أن يغتسل في الميقات إذا أراد لبس الإحرام فيغتسل ويلبس إحرامه، فإذا استوى على راحلته أهل، إلا إذا كان في عليه مشقة أو نحو ذلك يغتسل في بيته عند خروجه للمشقة أشياء آخر. قلنا حديث جابر وحديث عائشة، عن جابر وعائشة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم تغتسل. ها؟ هو بلا شك الذي يسافر في الطائرة سيحتاج يغتسل قبل، أو بعضهم قد يكون مريض ما يمكن يغتسل في نفس الميقات أو نحو ذلك، يحتاج يغتسل في مكان خاص به، حتى لو ترك ما عليه، لكن هذه سنة مؤكدة كان السلف يكرهون تركها. قال الشوكاني رحمه الله: قال وأما مشروعية الغسل لدخول مكة، هذا غسل آخر، هذا إذا وصل مكة يغتسل ويطوف، قبل أن يطوف وقبل أن يفعل أي شيء يبدأ بالاغتسال، وهذا يتركه كثير وثابت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. ها؟ يتركه هذا الغسل وهو سنة مستحب، كما سيأتي عن الشوكاني نقلا عن ابن المنذر أنه مستحب عند جميع العلماء. قال وأما مشروعية الغسل لدخول مكة فلما أخرجه مسلم عن ابن عمر أنه كان لا يدخل مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. وأخرج البخاري معناه، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان ابن عمر يفعله ويحكيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الفتح، من هو؟ حافظ ابن حجر. قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء، وليس في تركهم وليس في تركه عندهم فدية، وقال أكثرهم يجزئ عنه الوضوء. إنه ليس بواجب ولكنه مستحب، فيستحب للحاج أو المعتمر إذا دخل مكة أن يغتسل قبل أن يبدأ بالطواف، وهذا تراه أنشط للإنسان، فإنه ربما يقدم من سفره متعبا مرهقا، فإذا اغتسل نشط للطواف. رب بعضهم يصل ينام، والسنة أنه إذا وصل يبدأ يطوف، وإلا يفعل كما فعل ابن عمر، يبيت خارج مكة حتى يصبح يغتسل ثم يدخل مكة نهارا ثم يبدأ بالطواف بالبيت، ويحكي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهى يقوم بهذا من باب الغسل بعد أن ذكر الأغسال الواجبة والأغسال المستحبة وصفة الغسل الأكمل، انتقل إلى الذي يليه. ليش صعب؟ إذا ما استطاع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا عمل بالسنة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أجر، وإن لم يستطع فلا شيء عليه، ليس عليه فدية ولا شيء. هكذا الحديث عام، كلام العلماء عامة، خصوا ميقات دون ميقات، فيبقى مستحبا لمن قدر عليه أن يغتسل في الميقات وأن يغتسل إذا دخل مكة. هو يا أخوه مش واجب. نعم. ها؟ إذا استطاع يغتسل وإلا عفى الله عنه. انتهى بهذا من باب الغسل. نبدأ في باب التيمم، نقرأ ولو شيء. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: باب التيمم. قال: يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لم يجد الماء أو خشي الضرر من استعماله، وأعضاؤه الوجه ثم الكفان، يمسحهما مرة واحدة بضربة واحدة ناويا مسميا، ونواقضه نواقض الوضوء. والتيمم رخصة وفرج جعله الله جل وعلا للمؤمنين، وكان سببه ضياع عقد عائشة حين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في بعض الغزوات، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر، فأضاعت عائشة عقدها، فحبس النبي صلى الله عليه وسلم الناس يلتمس عقد عائشة، ثم بعثوا البعير فإذا هو تحت البعير، فلما حبسوا لم يكن معهم ماء، فجاء الناس يشكون إلى أبي بكر فقالوا: ألم تر ما صنعت عائشة؟ حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، ليسوا على ماء، ليس عندهم ماء قريب منهم في بئر أو نهر وليس معهم ما مما حملوه. فجاء أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة يطعن في خاصرتها بإصبعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم على رجلها، فيقول: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ما وليس معهم ما. قالت عائشة: فما يمنعني من الحركة إلا موضع رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجلي، فكرهت أن تتحرك فينزعج في نومه. فأنزل الله آية التيمم، فجاء سيد بن حضير فقال: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فشرع الله جل وعلا للمسلمين التيمم. والتيمم معناه لغة القصد، يممت كذا أي قصدت، تقول يممت جهة صنعاء أي قصدت. وقال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا إلى الخبيث من أموالكم فتنفقونه. وقال الله: فتيمموا صعيدا طيبا، أي اقصدوا الصعيد الطيب، فامسحوا وجوهكم وأيديكم من ذلك الصعيد. ويقول القائل: وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي لا يأتليني؟ الشاهد من قوله: وما أدري إذا يممت أرضا، أي إذا قصدت أرضا وبلدا، يقول ما أدري يكتب لي الخير أو غير ذلك. وأما تعريف التيمم شرعا فأحسن ما عرف به أنه التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين بنية التطهر للصلاة ونحوها. أربع فقرات: التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين بنية التطهر للصلاة ونحوها. فالإنسان يقصد الصعيد الطيب أي التراب تعبدا لله تعالى، فيمسح منه وجهه ويديه، ويكون في ذلك ناويا أن يتطهر للصلاة أو نحوها مما تكون له الطهارة، كأن يتطهر لقراءة القرآن أو لاستدامة الطهارة أو لنحو ذلك. والتيمم من خصائص هذه الأمة بخلاف الوضوء. هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ هيا علي، لا. فكيف حديث إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء؟ هذه خصوصية لأمته، يعني الوضوء خاص بالأمة. آثار الوضوء خاص بالأمة، أثر الوضوء خاص بهذه الأمة وهو الغرة والتحجيل، وأما الوضوء فليس خاصا بهذه الأمة. ففي حديث جريج الراهب حين اتهم بالزنا بتلك المرأة قال: أتوني بالصبي. فلما أتوا بالصبي قام وتوضأ وصلى. وهكذا قصة أم إسماعيل أو زوجة إبراهيم سارة، نعم، لما دخلت على ذلك الملك الجبار في مصر توضأت وصلت، وغيرها من الأدلة التي فيه الوضوء في الأمم السابقة. وأما التيمم فهو من خصائص هذه الأمة، ودليل الخصوصية حديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ومنها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جاء في صحيح مسلم عن حذيفة: وجعلت تربتها لنا طهورا. فمن هذه الخمس قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، أي عنده طهوره وعنده مسجده. فالتيمم من خصائص هذه الأمة، والأمم السابقة كانوا إذا لم يجدوا الماء بقوا حتى يجدون الماء. ولكن انظر هذه الأمة ما أعظم رحمة الله بها، كيف جعل لمن لم يجد الماء أو شق عليه استعمال ذلك الماء جعل له فرج يتيمم ويصلي من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. والتيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع لأدلة كثيرة، أما القرآن فآية المائدة وآية النساء: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والأحاديث كثيرة، حديث عمار بن ياسر حين تقلب في التراب: كما تصنع الدابة حين أجنب ولم يجد الماء، قال: فتمرغت في التراب كما تتمرغ الدابة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تمسح وجهك وكفيك. وحديث جابر الذي تلي: أعطيت خمسا، جاء فيه: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وجاء في مسلم عن حذيفة بن الأرض: وجعلت تربتها لنا طهورا. وغير ذلك من الأدلة من السنة. وقد أجمع أهل العلم على شرعية التيمم عموما، نقل عليه الإجماع النووي وابن عبد البر وشيخ الإسلام بن تيمية وغيرهم كثير من أهل العلم في أن التيمم مشروع لا خلاف فيه. وسيأتي مسائله وما هي الأشياء التي يشرع لها.